إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشهر الكريم فرصة لنجلس فيه مجالس العلم ولنتعلم فيه ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وشريعتنا، لنتعلم من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال عبد الله بن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. نتعلم من هذه السيرة، من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مواقفهم، ومن الأحكام الشرعية التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أولا أن نبين عقيدتنا نحن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدتنا في الصحابة. العلماء علماء العقيدة لما يتكلمون في اعتقاد أهل السنة والجماعة يتكلمون في ما يتعلق أولا بالله عز وجل، وما يتصف به من أسماء وصفات، وما يطلق عليه من أسماء وصفات، وما يجوز في حقه وما لا يجوز، ويتكلمون أيضا عن الإيمان بأركانه الستة، ويتكلمون أيضا عن النبوات، عن النبوات الأنبياء وماذا نعتقد فيهم، ويتكلمون عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا جئنا إلى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، أو إلى كتاب الإبانة للإمام ابن بطة العكبري، أو إذا جئنا إلى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام، أو كتاب السنة، إذا جئنا إلى كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، أو إلى كتاب السنة للإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل، أو اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أهل السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمة الله على الجميع، نجد أن هؤلاء جميعا يذكرون من ضمن معتقد أهل السنة والجماعة ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الخلفاء الراشدين، وفي العشرة المبشرين بالجنة. تجد في متون العقيدة حتى العقيدة الطحاوية فيها كذلك: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما ذكر الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. فهذا من ضمن العقيدة التي ينبغي أن يتربى عليها وأن يربي الآباء الأبناء عليها. نحن أيها الإخوة ماذا نعتقد في الصحابة؟ الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك، الصحابة رضي الله عنهم ماذا نعتقد فيهم؟ نعتقد أولا أنهم عدول، نعتقد أنهم عدول، فلا يطعن في دينهم ولا يطعن في عقيدتهم ولا في إيمانهم. فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، زكاهم ربهم، وكفى برب العالمين تزكية، وكفى بتزكية رب العالمين تزكية، وكفى بمدح رب العالمين مدح. فقال عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كنا 1400. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم. فهذه الآية ظاهرة الدلالة في تزكية أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتزكية بواطنهم. وكان يقول الإمام ابن القيم: ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، من رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه إلا من على من علم موته على الإسلام، إلا من علم، أي علم الله موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو ما رواه الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحت الشجرة، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أي من الذين بايعوا تحت الشجرة، لا يدخل النار منهم أحد، لأن الله تعالى رضي عنهم فعلم ما في قلوبهم. ومن السهل يا إخوة أن نرضى عن الله، لكن هل رضي الله عنا؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن تسأله دائما. أنا رضيت عن ربي، لكن هل الله رضي عني؟ هل الله رضي عني؟ أنا صمت اليوم، هل الله قبل صيامي؟ أنا تصدقت، هل الله قبل صدقتي؟ هل الله راض عني وأنا على هذا الحال أو ليس براض عني؟ لما يأخذ الإنسان شهادة الرضا في الدنيا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه تزكية من الله. والتزكية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة، النصارى الذين هم على دين النصرانية، إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام ماذا يقولون؟ والنصارى هم لا يعترفون بديننا، لا يقرون به، لكن لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحالهم ولما فتحوا بلاد الشام كانوا يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يعني هؤلاء صفاتهم أحسن من صفات الحواريين التي مذكورة عندنا في الإنجيل. فقال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، أي شده، فاستغلظ، أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه، فهو معهم كالشطئ مع الزارع ليغيظ بهم الكفار، فآزروا نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وهذا الوصف لجميع الصحابة على قول الجمهور، جميع الصحابة آزروا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصدقوه ونصروه. ونحن أيها الإخوة ينبغي أن ننصر ديننا كما نصره الصحابة. الصحابة الواحد يفهم منهم الدين أني أول ما أسلم أريد أن أنصر ديني، فالعقلية هذه التي كانت عندهم فتحوا بها البلاد وجعلوا الناس يدينون لرب الناس. الواحد منهم لما يسلم يعلم أنه يريد أن ينصر دين الله. هذا مثلهم، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. ولذلك أعجبتني كلمة أحد المشايخ لما قال: علاقة المسلمين اليوم مع بعضهم على اختلاف أفكارهم، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال: علاقة المسلمين مع بعضهم على اختلاف أفكارهم، وإن تنوعت أفكارهم ومذاهبهم إلا أننا متآزرون، فآزره، يعني متناصرون في خدمة ديننا. هذا مثال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالله مدحهم هذا، ومدحهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وما أجمل هذه الصفة وما أحسنها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أعداء الدين يريدون أن نكون، يريدون نحن أن نكون أشداء على المسلمين رحماء على الكفار، يريدون أن نكون أشداء على المسلمين، يعني كل معاني الشدة تصب على المسلمين، يصب جام الغضب كله على أهل الإسلام، لكن على الكفار كل معاني الذلة والخنوع والتنحي والاستنزال عن المبادئ أيها الإخوة، التنازل عن المبادئ للكفار. الله وصف أصحاب محمد أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هذه تزكية لهم. ومن التزكية أيضا ما ذكره رب العالمين في سورة الحشر، هذا كله أيها الإخوة في حق أصحاب محمد جميعا، في حق أصحاب محمد جميعا. قال في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال هؤلاء في المهاجرين، الآن في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم بعد ذلك قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات أيها الإخوة الثلاث بيّنت أن المستحقين للفيء، لأن الكلام عن الفيء ما أفاء الله على رسوله في سياق آيات سورة الحشر، فالمستحقين بيّن أن المستحقين للفيء هم ثلاثة أقسام: القسم الأول الفقراء المهاجرين، القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان، القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم. ما أحسن ما استنبطه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه من هذه الآية، قال إن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان يقول سعد بن أبي وقاص الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، مضت منزلتان بقيت واحد، ما هما المنزلتان اللتان مضتا؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء المهاجرون من أصحاب، هذه مضت، هذه منزلة، من يستطيع منا أن يكون منه؟ مضت، انتهت. والمنزلة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، من هم هؤلاء؟ الأنصار، من يستطيع منا أن يكون؟ هذه مضت، هذه المنزلة. قال وقد بقيت منزلة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وهذه المنزلة باقية، هذه المنزلة باقية. والإمام مالك لما سمع واحدا يسب الصحابة قال يا هذا هل أنت من الفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قال لا. قال هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال فلماذا لا تكون من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ يعني أنت ما وسعك أن تكون من الأولى ولا الثانية أيضا ولا الثالثة، قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أحسن وسيلة أيها الإخوة، أحسن وسيلة لكي تجعل قلبك صافيا أمام وتجاه إخوانك أن تدعو الله بذلك، تقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن والله يا إخوة مسألة الغل لما تحمله على أحد أنت ربما تكون من أحسن الصلحاء وتحمل الغل. يصاب عندك المؤمن يصاب بالغل أحيانا واحد يغيظه يا إخوة فبنغل عليه، يعني بعض الناس أيها الإخوة يثير غضبك رغم أنفك، تبدأ تظلك ساكت بعدين يقول خلص كفي يعني طلعت معي. وفعلا يعني الإنسان يصل لدرجة كما قال إمام الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. من استغضب فلم يغضب طلق حرك فيه كذا يعني ما عندوش مرارة بالمرة يعني خلاص، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ظلت تغضب فيما بغضبش لا بيغضب الواحد، لكن انظر المقابل قال ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، واحد بترضي فيه ويا حبيبي ويا أخوي وسامحنا وكذا لا يرضى، هذا شيطان يا أخو، هذا شيطان. ولذلك قالوا خير الناس بطيء الغضب سريع الرضا وشر الناس سريع الغضب بطيء الرضا. خير الناس بطيء الغضب، يعني ممكن يغضب لكن مش بسرعة يغضب، بطيء الغضب سريع الرضا يرضى سريعا. وشر الناس سريع الغضب بطيء الرضا، يعني انكش تولع بسرعة بولع بيغضب بسرعة، بيغضب أصلا بدون أسباب للغضب، ولما بتيجي بدك ترضيه بدك جاهة وواسطات وكذا، وقبلها تصلي ركعتين الحاج وتدعو الله أنه يرضى، ومع ذلك لا يرضى. سبحان الله، فهذا بطيء الرضا. فأحسن وسيلة حتى تكون أنت سليم القلب على إخوانك أن تقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وابن عباس رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون، كما سيأتي الكلام حول عقيدتنا في اقتتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقد علم أنهم سيقتتلون، مع ذلك ماذا قال؟ استغفروا لهم، قولوا ربنا اغفر لهم، يعني ادعوا الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة. ومن تزكية الله لهم، هذا كله تزكية من الله لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تأملوا الآية يا إخوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان. لا، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فرضي الله عن السابقين من غير اشتراط الإحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، لأن الصحابة كلهم محسنون. قال لك: والسابقون الأولون، ما قال بإحسان، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، هؤلاء كلهم محسنون، لكن الذين جاءوا بعدهم قال: والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. فذكر الله السابقين من غير اشتراط الإحسان، لكن الذين اتبعوهم قال بإحسان، بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله عز وجل شهد لهؤلاء أنهم من أهل الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقول مجاهد بن جبر المكي: الحسنى الجنة، يعني كلا وعد الله الجنة. ابن حزم يا أخوة من خلال هذه الآية يقرر بالقطع قطعا أن أصحاب الرسول جميعا من أهل الجنة، جميعا من أهل الجنة جميعا. قال يقرر بالقطع، يعني لا يوجد واحد من الصحابة في نار جهنم، هذا قطعا. اللي يقول عدد الصحابة قرابة 120 ألف أو أكثر، كلهم جميعا في الجنة. ابن حزم يقرر هذه الآية بالقطع، لأن الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من قبل الفتح، أي فتح يا أخوان؟ أي فتح؟ فتح مكة، هكذا قال بعضهم، لكن الأظهر أنه مش فتح مكة، اللي هو إيش؟ صلح الحديبية. صحيح، سورة الفتح في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المقصود ليس فتح مكة، الفتح المقصود صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ألا وهو صلح الحديبية، لأن الله في سورة الفتح أخبر أنه سيكون فتح مكة. قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ستعتمرون المرة القادمة، وستدخلون مكة أيضا كذلك فاتحين، لكن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هنا صلح الحديبية وليس فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الأظهر أن قوله من قبل الفتح أي صلح الحديبية، وهذا الذي مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، مستنبطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن شيء، فسبه خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف. الصحابة بشر، هذا كذلك من عقيدتنا فيهم، وأنهم يخطئون وأنهم غير معصومين، من عقيدتنا في الصحابة أنهم غير معصومين، يخطئون، لكن عيوبهم أيها الإخوة وأخطاؤهم تستر ولا تذكر، وأخطاؤهم تذوب في بحار حسناتهم. فسبه خالد سب عبد الرحمن ابن عوف، سب خالد بن الوليد، انظر الفضائل التي لخالد، سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف. ويحدث هذا، يحدث هذا أحيانا، واحد بيقول: إيه يا رجل أنت شيخ وبتسب شيخ، يا رجل بتسب، أحيانا يخرج الإنسان عن طبيعته ويسب أحيانا. هذا خالد بن الوليد أبو سليمان سيف الله المسلول، ومع ذلك سب من؟ سب عبد الرحمن عوف. هم بشر، لكن هذا إخوان ليس مبررا للخطأ. نحن لا نبرر الأخطاء بهذا، نقول بيت النية على هذا، لكن ربما يزل الإنسان ويقع، فنحن بشر، ومن يعول في الدنيا على بشر فإنه بشر لا يعرف البشر، لأن البشر عندهم أخطاء. المهم خالد سب عبد الرحمن بن عوف لأنه حصل بينهما شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. السؤال الآن، عبد الرحمن بن عوف صحابي وخالد أيضا صحابي، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهو صحابي لا تسب عبد الرحمن وهو صحابي أيضا؟ وأيضا قوله لو أنفق أحدكم، طب هو الذي سب خالد، خالد هو الساب، والذي سبه عبد الرحمن بن عوف، لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول ابن تيمية: فإن قيل فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا، هو خالد من أصحابه أيضا؟ قال: قلنا لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صاحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه، فدرجة عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين في وقت كان خالد بن الوليد يعادي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الرحمن بن عوف ممن يجاهد ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا وعد الله الحسنى. فكأنه يقول هؤلاء الصحابة السابقون هؤلاء تفردوا بمنزلة لم يدركها خالد ونظراؤه، يعني منزلة هؤلاء السابقون أعلى من منزلة خالد رضي الله عنه وأرضاه. منزلة هؤلاء السابقون، منزلتهم منزلة السابقين هؤلاء أعلى من منزلة خالد رضي الله عنه، والله تعالى قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذه تزكية من الله، إذن الله زكاهم عدلهم، هذه عقيدتنا فيهم، ونبينا مدحهم وعدلهم فقال: خير الناس قرني، في رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أصحابي أمنة لأمتي، أمان ورحمة للأمة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. يعني ما دام الخير فينا في هذه الأمة، ما دام واحد من الصحابة، ثم ما دام واحد من التابعين. خلاصة ما سبق، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زكاهم الله تعالى وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدحهم في أثار وأحاديث كثيرة. والإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة ذكر أكثر من 2000 حديث وأثر في فضل الصحابة رضي الله عنهم، أكثر من 2000 حديث وأثر في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما قاله عبد الله بن مسعود: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة. اسمع ماذا قال: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. اسمع حتى ترى الفرق بيننا وبينهم. نحن، قال أنتم، يقول عن التابعين، أكثر صلاة أكثر صيام. إذن هل يوجد من التابعين من هو أكثر من الصحابة صلاة؟ نعم. وأكثر منهم صياما؟ نعم. لكن كانوا خيرا منكم، لما؟ قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ ماذا قال؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. الآن صحح البوصلة مباشرة، ليست المسألة كثرة صيام ولا كثرة صلاة ولا كثرة اجتهاد في العبادة، أزهد في الدنيا، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. لذا أيها الإخوة، منزلة الصحبة لا يعدلها شيء، منزلة الصحبة لا يعدلها شيء. يقول الإمام أحمد أدناهم صحبة، يعني في الصحابة أقل صحابي أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لو لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظر أدناهم صحبة، كم نذكر نحن من فضائل الحسن البصري وسفيان الثوري وفضائل الأئمة الأعلام محمد بن سيرين، طاووس بن كيسان اليماني، رفيع بن مهران رحمة الله عليهم أجمعين، أبو العالية، كل هؤلاء لا يساوون صحابيا واحدا واحدا. أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وكان يقول ابن عمر لا تصبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. لذلك أيها الإخوة منزلة الصحابة لا يعدلها منزلة، لا يعدلها شيء. أنت مهما وصلت من الأعمال الصالحة لا تعدل منزلة صحابي من أصحاب رسول الله. لما؟ لأن الله قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هؤلاء قوم زكى الله باطنهم وزكى ظاهرهم. لكن يشكل على هذا حديثا تسمعونه، يعني أنتم تسمعون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال، يظن الواحد أن الواحد منا ربما يصل إلى درجة أعلى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود سنن ابن ماجه والحديث صحيح، قال إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ فماذا قال؟ قال بل منكم. منكم يعني ممن؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. فقال عليه الصلاة والسلام قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه أحمد وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن. اسمع الحديث، يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك جاهدنا معك. قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يرون، وأيام الصبر العامل له أجر 50 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ كيف هذا ونحن نعلم أن منزلة الصحبة لا يعدلها شيء؟ كيف ذلك؟ العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. أنت بتقول العامل في بعد الصحابة في زمن الفتن له أجر 50 صحابة، إذن أعظم من الصحابة. ونحن عندنا أن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال العلماء حديث للعامل فيهن أجر 50 منكم أولا لا يدل على الأفضلية، لأن مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفضلية مطلقا. فمش كثرة الأجر دليل على كثرة الفضل، لا، يعني ربما بعدهم يكونوا أكثر أجرا لكن ليس أكثر فضلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا المفضول يا إخوة، المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند الفاضل، لكن من حيث مجموع الخصال لا يساوي الفاضل. فمثلا إنسان صاحب تقوى وإيمان وكذا خصال كثيرة، آخر في خصلة واحدة من الخصال هي أكثر منه علما أو أكثر منه تقوى مثلا، لا يقال والله ذاك أفضل من ذاك، لا، هذاك بمجموعه أكمل وأفضل. كما مثلا في مسائل العلم الشافعي أبو حنيفة أحمد مالك، هؤلاء نجوم أيها الإخوة، هؤلاء سادة الأمة في الفقه، هؤلاء الأئمة الأربعة سادة الأمة في الفقه. ربما يأتي واحد يبحث مسألة من المسائل يأتي بأدلة وأقوال واستنباطات أكثر من الإمام الشافعي، هل هذا يدل أن هذا الإنسان عالم أكثر من الشافعي؟ يدل على هذا؟ لا، هو في مسألة من المسائل كان عنده علم وأحاط به أكثر من الشافعي، لكن عموما علم الشافعي أكثر. قلنا لكم ماذا كان يقول ابن القيم متأدبا مع شيخه الإمام ابن تيمية لما يخالف شيخه ابن تيمية، ماذا يقول؟ قال: وما مثالي مع شيخي إلا كما قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. وما الهدهد وما سليمان؟ أحط بما لم تحط به. الهدهد يقول لسليمان: أحط بما لم تحط به. طب ما علم الهدهد بالنسبة لعلم سليمان؟ علم سليمان أعظم، لكن قال الهدهد: لو أنا عندي أشياء، بعض الأشياء ليست عندك لكن علمك أنت أكثر. فمن القيم يقول علم شيخ الإسلام أجل وأعظم، لكن أنا عندي بعض الأشياء لم يحط بها شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا كذلك الفضل في بعض الأشياء لا يستلزم العموم في الفضائل الكاملة، لا، مجموع الفضائل في الصحابة أعظم ممن جاء بعدهم. ثم قد يقال إن الأفضلية هنا باعتبار بين ما يشاركه الناس في عموم الطاعات، يعني في الطاعات المشتركة نعم ممكن واحد بعد الصحابة يدرك أجور أكثر في الطاعات المشتركة، لكن هناك أيها الإخوة طاعات فازوا بها لم يدركها غيرهم، وهذا من أحسن الأجوبة. في عموم الطاعات ممكن واحد يصل إلى أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الطاعات المشتركة، لكن في طاعات خاصة بلغوا بها الفضل فسبقونا لا نستطيع أن ندركهم أبدا. مثلا الهجرة، هل واحد منا يستطيع أن يدرك أجر الهجرة كما أدركهم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أجر الهجرة لا يعدله أجر أيها الإخوة، من منا يستطيع أن يدرك أجر الهجرة؟ هذه طاعات خاصة، فلذلك هم سبقوا بها، ولو جاء من بعدهم عمل ما عمل ما يستطيع درجة الهجرة. درجة النصرة من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. لذلك الذي يأتي بعده في عموم الطاعات المشتركة كصلاة، ممكن واحد بصلاة يدرك أجر 50 من الصحابة، ممكن، هذه طاعات مشتركة، لكن في أشياء التي سبقوا بها لا يستطيع أحد أن يدرك منزلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نقول إن هذا الحديث نعم يتعلق بالأجر لكن لا يتعلق بالأفضلية، وهذا الحديث داخل في لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، يعني الخمسين الذي أجر 50 منهم لا يساوي مد أحدهم ولا نصيفه، مد أحدنا ولا نصيف، اللي هو أجر 50 منهم في الأجور لا يساوي مقدار ما بلغ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. ما حقوق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام علينا، وما حكم سبهم؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.